أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فإن بعد ذلك فضل سورة الدنيا والحث على التقرب منها وفضل الفقه من كتاب إلى الآخرين. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيته، فقدم بمال من البحرين، فسمع الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فدعا الرجل فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أبشر وأمنوا ما يسرك، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. الحديث الشاهد منه وقوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، إلى آخر الحديث. لأن الدنيا إذا فتحت على الناس وتوسعوا فيها ونالوا منها شهواتهم، فإن هذا يكون سببا في ذهابهم. وبالتالي إذا كان الغنى سببا في هلاك الدين، فمن باب أولى أن يكون الفقر سببا في المحرمات، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. يقول عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح قيل اسمه عامر بن عبد الله، وقيل عبد الله بن عامر، والأول صح عامر بن عبد الله، وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين أمتنا أبو عبيدة بن الجراح. في سنة الترمذي قال: نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين. البحرين كان في قديم الزمان من أرض العراق، وهي بين هجر والبصر، وكان أهلها ملوسا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها، والجزية تؤخذ من أهل الكتاب ويلحق بهم الملوس في خطاب العلماء، وأما أهل الأوثان فلا تؤخذ منهم الجزية، والجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصرارا. قال الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسميت الجزية إما أن تكون مشتقة من الجزاء، يعني هذا جزاء من كفر بالله ورسوله، وإما أن تكون مشتقة من الأجر، لأنه جزاء على إعطاء المسلمين لهم الأمان بزيادة. والجزية تؤخذ من الكفار جميعا من أهل الكتاب إلا النساء والصبيان والزنا والعميان والرهبان إلى أن الصوارع. أما إذا طالقوا الناس في مساكنهم فإنها تؤخذ منهم. وليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار ما يؤخذ عن الرأس. واجتهد أئمة الإسلام في ذلك، فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الفقير يدفع دينار والمتوسط يدفع دينارين والغني أربعة، وأبو حنيفة يرى إذا كان أهل الجزية من أصحاب الدنانير يعني من أصحاب الذهب فأقصى شيء الدفع أربعة، وإذا كانوا من أهل الفضة فأقل شيء يدفعون أربعين درهما. ولكن الصواب في هذا هو أن الحاكم أو إمام المسلمين هو الذي يحدد ما يدفع على حسب سعة الناس وعلى حسب فقره، هو الذي يقول يدفع هذا أو يدفع هذا. وأيضا ثلاثة علماء في معنى الصلاة المطلوب على الكفار في قوله جل وعلا حتى يعطوا جزية أعينهم صادرون، والصلاة من القول فيه أن يعطوا الجزية وهم مقرون بالتزامهم بأحكام الملة الإسلامية، هذا هو عين الصلاة. واتفق العلماء أيضا على أن الجزية إنما يدفعها الكفار عقابا لا كرامة له، يعني هذا العقاب لا لإكرامه لكفره بالله تبارك وتعالى. وكانت هذه الجزية التي جاء بها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من البحرين أول قرار يجمع ويؤتى به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرار يدخل المدينة. فقدم أبو عبيدة لمال من البحرين، قيل ان هذا المال كان كثيرا، قيل انه كان 100,000، وطبعا كان شيء كبير في هذا الزمان. فسمع الانصار بقدوم ابي عبيده فوافقوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو الحجر رحمه الله يستفاد منه ان الانصار كانوا يصلون في مساجدهم القريبة من بيوتهم، إذ كان لكل قبيلة مسجد، وكان قليلا ما يجتمعون جميعا، يعني ممكن يبقى في جماعة في المسجد من هنا ومن هنا ومن هنا، أما هم يجتمعوا جميعا فهذا كان قليلا. ولذلك لما اجتمعوا في صلاة الفجر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم جاءوا لأمر ما، فذلك المجتمع في صلاة الفجر علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا لأمر ما. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، انصرف كعادته، فتعرض له أي إشارة، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا لهم هم يريدون شيئا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، قد يكون تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لكونه صلى الله عليه وسلم بين رسولهم ومعهم، وهو صلى الله عليه وسلم كالوالد لهم، فكان ينبغي أن لا ينظر إلى شيء من أمور الدنيا. فلذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في حياته، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم شيء من البحرين. هذا الاجتماع الفائت الذي أردتم عليه الآن جميعا، أظنكم جئتم لأنكم سمعتم بحضور أبي عبيدة من رباط شيء من البحرين. فقال: أجل يا رسول الله، أجل تقوم مقام معه، ولكن أجل أحسن في الإجابة نعم، يعني تكون عايز تجاوب نعم وتجاوب أحسن من نعم تقول أجل. فقال: أجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشره من البشارة وأمنه من أخذ الأمل ما يقول، أبشره وأمنه ما يقول، يعني هذا الذي جئتم من أجله أبشر فإنه فعلا قد قدم به أبو عبيدة بن الجراح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله، والقصد هنا للتأكيد، ما القبر أخشى عليه إذا قدم المفعول به اهتماما بشأنه، يعني المفروض الجملة: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن ما القبر أخشى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أمته الفقر، لا يخاف الفقر على الأمة أبدا صلى الله عليه وسلم، بعكس ما يتوقع من الأمن تجاه ولده. فكل الأباء يخشون الضياع، يخشون الفقر على أمهم، ولذلك يجتهدون في الدنيا حتى يتركوا ورثتهم أغنياء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن أبا دنيويا إنما أبا لهم في الدين، ما كان يخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن يخشى عليه هلاك الدين. هذا هو الذي يخشى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفقر قد يكون سببا في القرب من الله تبارك وتعالى. إنسان يكون فقيرا فيكون قريبا من الله تبارك وتعالى، فإذا فتح الله تبارك وتعالى عليه من الدنيا كان أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد في قصص الأنبياء أن الفقراء هم أتباع الأنبياء، والأشرار الخلق الذين حاربوا الله ورسله هم الأغنياء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء. ولذلك لما راقب سأل أبا سفيان أيتبعون الفقراء أم الأغنياء؟ قال: الفقراء. قال: فاعتدت الأنبياء على معلمات النبوة أن يتبع المدعي النبوة الفقراء، لأنهم لا يريدون عرض الدنيا ولا يريدون الآخرة. أما الغني فإنه بغناء يتكبر على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من فقر أخشى عليك، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليك. الذي أخشى حقيقة أن تبسط الدنيا عليك، أي تفتح الدنيا زهرتها. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حدث النهارده جزيرة العرب من أغلى دول العالم، فهذا حدث فعلا كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم أمنوا أبشروا، الفقر لا تنسوه، مش فقر وإنما في غنى، ولكن أخشى هذا الغنى. وقد بدأ جمع الأموال إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوحات العظيمة التي فتح المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وغيره، فكان هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، أين الأمم السابقة؟ فتنافسوها كما تنافسوها، أي فتتنافسوها كما تنافسوها، لأن الإنسان مجبول على حب المال. أي إنسان فينا يحب المال وتحبون المال حبا جما، فالناس كلها مطبوع على حب المال. وقد يعمي حب المال ويصيب الإنسان عن الحق، وبالتالي قد يقطع رحمه وقد يقتل ولده من أجل المال، قد يقتل ولده من أجل المال والملك. من ملوك كان ملك من ملوك الشيعة له أربعة أولاد، هذا الملك قتل أولاده الأربعة وسبل عنه خشية أن ينزعوا الملك، يعني توصل ايه انه يخشى على الملك فيقتل اولاده ويقتل عينيه. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتم. والهلاك هنا هو هلاك الدين، هلاك الدين وضياع الدين ذهاب الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشر فانه اهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم، حملهم على سفك دمائهم وانتهاك محارمهم. المال قد يكون سبب في سفك الدم وسبب في انتهاك المحارم. فتنافسوها فتهلككم كما اهلكتم. هذا الحديث في بعض الفوائد، منها ان الناس اذا سالوا الامام العطية فلا ضرر عليه. لو الناس واحد راح قال الإمام أعطني من مال الله فهذا لا يعاب عليه ولا يكون من السؤال الذين يسألون أن هذا الإمام وهذا أحد الضعيف. وفيه كما قلنا علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن البسط في الدنيا يكون سببا لضياع الدين، وفيه التحذير لمن فتحت الدنيا عليه. من فتحت الدنيا عليه يحذر يقدر جيدا، لأن هذا ربما يكون سببا في ضياع دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فان مع ذلك فضل الزهد في الدنيا والحث على التقرب منها وفضل فضل اتباع رجال الصالحين، ومع الحديث الثاني من الباب من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: ان منا اخاف عليكم من بعد ما يخلق عليكم من زهره الدنيا وزينتها. متفق عليه. هذا الحديث شاهد منه وتقرب النبي صلى الله عليه وسلم على امته بعده من فتح الدنيا وتوسعها، وهو كالحديث الذي قبله وقول صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الخطر اخشى عليك. وهذا الحديث له تتمة قد تبين معناه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من غرقت عليكم من بعد ما يتقع عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهل يأتي الخير والشر؟ يعني بعد فتح الدنيا تبيعه عن كذا ياتي الشر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلما الناس هذا الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الى النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه، يعني نزل جبريل بالوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي كان يسال؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم حمل سؤال هذا الرجل، فقال الرجل انا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخير لا ياتي الا بخير، ان الخير لا ياتي الا بخير، وان مما انزل الربيع يقتل حرصا او يريد الا اكلت الطبق اكلت حتى امتدت راس رباها استقبلت الشمس فاشتقت ثم سقطت ثم نامت، وان هذا المال خضر فمن اخذه بحقه فنعم المعامله منه، ومن اخذه بغير حقه كان الذي ياكل ولا يشرب. ومعنى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الخير لا ياتي الا بخير، ولكن من الناس من ياخذ هذا الخير ويصرفه في الشر. فظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصنفين، الصنف الاول هو الذي ياكل من هذه الدنيا وياكل فوق حاجته منها حتى يصاب بالتخم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله وان مما يهلك الربيع مما يقتل حرثا او يريد، يعني الربيع لما يهلك الزرع والقدره هناك دواء تاكل فوق طاقته حتى تمتلئ بطونها، فهذه هي التي تقتل حرثا، والحرث معناه مرض يصاب به البهيم اتفاق الفرد ثم يموت، او يريد او يكاد ان يموت حرثا، الا ان تقدر بادويه صغيره تاكل على قدر ما تملا بطنها، ثم بعد ذلك تستقبل الشمس وتشتغل في بطنها ثم تهون وتطوطي اعلى قدر ما بطنها ثم هذا تاكل مره اخرى. فالشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث ان الناس ربما ياخذون ما اتاهم الله تبارك وتعالى من زهره هذه الدنيا ولا يصرفونه في طاعه الله تبارك وتعالى، وربما يتنافسون عليه كما تنافس عليه من كان قبلهم فيهلكهم كما اهلكهم كما في الحديث الذي قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا من الفقر كما تقدم، وانما يخاف علينا من الغنى اكثر من خوفه علينا من الفقر صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث ينبغي على الانسان ان ياخذ من الدنيا بفضل حياته، ولا يسترسل مع شهوات نفسه وميلها الى جمع المال الذي جمل عليه الانسان، لانه مهما اوتي من المال فلم يشبع، وربما هو يكون منيا وهو يمني نفسه ان ياخذ من الدنيا ثم يتصرف عباده الله سبحانه وتعالى، فالوفي المني قبل هذا فيموت ويترك ماله وورثته ينتفعون به ولا ينتفع هو بهذا المال الا اذا كان له ورثه صالحين يصرفون هذا المال او بعضه لمن ورثوه، فهذا فقط يمكن الذي ينتفع بهذا المال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمن اخذه بحقه فنعم المعونه، يعني يستعين به على طاعه الله سبحانه وتعالى، ومن اخذه بغير حقه اي بحلال وحرامه كان كالذي ياكل ولا يشرب. حديث الذي يريد عن الحديث أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حرة خضرة وإن الله تعالى مستقرفة فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا أيضا كسببه يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حرة وخضرة ونفس الوقت أي جمع بين الحلاوة والنظارة والخضارة لون يحبه كل إنسان. فإذا جمع مع هذا اللون الذي يبهي النفوس حلاوة أيضا كان ذلك من دواعي تشوق النفس والخضوع إليه. فالدنيا كذلك الدنيا حرة وخضرة وإن الله تعالى مستغرقة فيها إن الله تعالى جعلهم تذكر ذلك في هذه الدنيا فينظر سبحانه وتعالى كيف تعملون هل تعملون بطاعة الله تبارك وتعالى وتأخذون من نعمه سبحانه وتعالى بما تستعينون به في طاعته أم ماذا؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا يعني لا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بهذه الحلاوة وهذه النظارة وهذا الحضارة الذي فيها فيكون ذلك سببا في عدم أدائكم مهمتكم التي استخلقكم الله تبارك وتعالى من أجلها. ومهمة كل إنسان في هذه الدنيا ووظيفته الوحيدة التي من أجلها خلقها الله تبارك وتعالى هي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه المهمة الوحيدة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي يقوم بهذه الوظيفة هو العبد فعلا حقيقي. أما الإنسان الذي لا يقوم بهذه الوظيفة فهذا لا يستحق أن يعيش على ظهر هذه الأرض. لأن الله تبارك وتعالى لا أولاده إلا من أجل هذه الوظيفة. ولكن الشيطان أحيانا يزور الإنسان ويرميه قل له بسعي عشان تأتي أولادك ده هو العبادة. يقول يصير الصدق يقول لك أما هو أنا العبادة يقول لك أنا العبادة أنك عمل من عمل عبادة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل العمل عبادة النبي صلى مش العمل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لم يقل إن العمل عبادة. وهذا أن العمل نوع من العبادة ولكن هناك عبادات أساسية في الإسلام وهناك ركائز لا يمكن للإنسان هو من أجل أن يأكل يترك صلاة المفروض. للإنسان المسلم الحقيقي لو قطع كله لا يتفضل من فروض التي ورد عنها من أجل يؤمن. الإنسان لو مات من النوع سيكون ذلك في ميزان حسناته. أما هو يترك صلاة المفروضة من أجل لقمة العيش هو أن يعصي الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة من وسائل عشان لقمة العيش فهذا ما فهم الغاية الذي أوجده الله تبارك وتعالى من أجله. فالدنيا مرار وقد دعا ومحتمل الإنسان هو يتقيها دائما كلما فتح الدنيا زهرة الإنسان يتقي أن يكون حذرا للدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة خضرة الإنسان يستهويه الدنيا ثم بعد ذلك لا يجد نفسه إلا بقوله يسأل عن عمره ويسأل عن ماله ويسأل عن شبابه ويسأل عن عمله ماذا يقول ربه تبارك وتعالى ماذا تقول لله سبحانه وتعالى إذا سئل عن هذه الأربعة. الحسن البصري رحمه الله بعد رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يحذره من الدنيا فكان مما قال الحسن البصري قال إن الدنيا دار الله وليست بدار المقام. الدنيا دار الله يعني دار الاتقاء مش الإنسان يعيش على طول. وإنما أنزل إليها آدم عقوبة أحضرها يا أمير المؤمنين، أحضرها يا أمير المؤمنين آدم عليه السلام، أنزل إليها عقوبة فقط، ولكن بعد ذلك الكل سيرجع إلى ما كان عليه آدم عليه السلام، المؤمنون في الجنة والكافرون في نار الجهنم. أحضرها يا أمير المؤمنين فإن الغنى فيها تطوبى، الغنى فيها تطوبى، والفقر فيها جموها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكل من لا يعرفه الله حسنه. فاحضر هذه الدار الطيبة الخداعة الغضاء، وكن أسر ما تكون فيها أحضر ما تكون منها. فلو أن الله تبارك وتعالى لم يضرب لها مثلا ولم يذكر لها خبرا لكانت نبهت الغاضب وأيقظت الناس، فكيف وقد جاء من الله تبارك وتعالى عنها ذلك وفيها واعظ؟ يعني الدنيا النساء ممكن يدور على النساء مثلا، بشوف واحد في العمليه يريد نار وبيصليه وبيصومش وبعدين فجاه يوم ميت ويموت في مثلا، يموت في امريكا بين الكفار ويدخل في بلد هي راقد، عشان ايه؟ عشان تجمع الناس ونتجوز مثلا من واحده كتابيه، كل ده عشان ايه؟ عشان تحكي مع الكتاب اين مات؟ مات وسط الكفار ومات في الارض هي راقد. فالانسان لازم يتبصر وينظر حوله، ينظر في احوال الناس، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا النساء لان فتنه النساء هي اعظم فتنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ما تركت فتنه اضر على الرجال من فتنه النساء، لان المراه اذا خرجت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان معناها ان هو ينظر اليها وطلعها استشرفها كل ما يعمل كده، شوف بقى الشيطان يعمل كده. الشيطان لما يشوف المراه ليه؟ لان المراه حبايب الشيطان. يقول ابن القيم يعني ان المراه ما دامت في مدينه لا يطمع الشيطان فيه ولا ولا في اغوائه، فاذا خرجت اغواها واغوى به، وهذا هو الشاهد. وده المشاهد ان انت فكره الانسان وخروج المرء اختلاط الرجال في العمل القدوه بالمراه الاجنبيه، مصافحه المراه الاجنبيه، النظر الى المراه الاجنبيه، كل هذه الفتن تعرض على الرجال. واي قلب اشرب من هذه الفتنه نكت فيه نكته سوداء، حتى يصير القلب اسود كلما نكت فيه نكته سوداء، فيظلم هذا القلب ويصير ظلاما ويصير سوادا، فلا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا من الدنيا، النساء من الدنيا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالنساء في الشهوات التي ذكرها رسول الشهوات في الدنيا للناس، حب الشهوات من النساء. يقول الامام ابن حجر رحمه الله لانهن الاصل في هذا، يعني اصل الشهوه. ويقول الفضل الله لان الالتزام بهن اكمل والاستئناس بهن اتم. ولذلك في سورة الضوء أيضا تجد قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني، بدأ الزانية لأن المرأة لها عرارة في هذا المجال فتنة الرجال، فينبغي الإنسان أن يكون حذرا من فتنة النساء أيضا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الحديث السادس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش لا تر، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر الخندق مع اصحابه. ومعنى اللهم لا عيش الا عيش لا تر يعني العيش الحقيقي هو العيش الذي يكون يوم القيامة في الجنة في النعيم المقيم، هذا هو العيش الحقيقي. أما ما في هذه الدنيا فهو عيش زائر وزائر، فالإنسان لا يحزن إذا اشتدت به الكرة في الدنيا وإذا ضاق عليه الكسر، لأن هذا العيش ستطلبه وترجع إلى ربك جل وعلا، فهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة هي الحيوان يعني الحياة الأبدية والحقيقية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإننا مع ذلك فضل سوء الدنيا والحث على التقرب منها وفضل الفضل من كتاب رياض الصالحين. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. الحديث الشريف منه هو أن الميت بعد موته لا يرتفع لا بماله ولا بأهله إلا إذا كان أهله صالحين أو قدر من ماله لآخرته، وهذا المعنى. فإنما ينتفع بشيء واحد وهو عمله، فهذا في حد على الزهد والتقرب من الدنيا، لأن الدنيا مال وبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. كل إنسان إذا مات فإن أهله يشيعونه إلى المقابر ثم يعودون، وكل إنسان في هذه الدنيا لو كان له من أهل يعلمه ومن مال يرتفع به، وهذا ليس مذموما في حد ذاته، ولكن المذموم هو أن يتخذ الله من أهله وماله ما يستعين به على معصية الله. السعيد من اتخذ من أهله وماله قربة وزلفة إلى الله تبارك وتعالى، بأن يقدم من ماله الآخرة، وأن يختار زوجة صالحة ويربي ولده على طاعة الله، فتكون زوجة وبالغ بعد ماله في ميزان حسناته، وينتفع بدعائهما. أما الشقيق فهو الذي لا ينتفع لا بماله ولا بولده. وهذا الحديث رواه الحاكم والبزار والطيالسي بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله ثلاثة خيلات. فأما طبيب فيقول له: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، يعني ما أنفقت بطاعة الله لك، وما أمسكت فليس لك، فلك مال. وأما طبيب يعتمد ذلك فيقول له: أنا معك حيث كنت، فإذا أتيت باب الميت رجعت وتركت فهذا أهل. وأما الطريق الثالث فيقول له: أنا معك حيث ظهرت وحيث خرجت وحيث كنت فذلك عمل، فذلك عمل. فالإنسان في هذه الدنيا إذا كان له مال وله بنون فهو من زينة الدنيا، وإنما ينتفع منهما بما يتصرف به إلى الله تبارك وتعالى. فالمال في حد ذاته والأولاد ليس منا من الله تبارك وتعالى على العبد، كما قال الله تبارك وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات من لا يشعرون. وكما قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بل الإنسان قد يرى من أهله ويرى من ماله العداء الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا، وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بل البعيد قد يكون بعد الموت أشفق على الميت من القريب، كما قال بعض السلف وهو يعلم. فقال: أهلك يقتسمون ميراثا، أهلك يقتسمون ميراثا، وأخوك يحزن عليك ويدعو لك بينه وبين الله. سادة الموت أهل يقتسمون الميراث، أما الصالح الحقيقي والقريب فهو الذي يحزن فعلا لأنه لا يتبع بشيء بعد موته صحيح. ولذلك يدعو له في صلاته، يدعو له في أوقات الإجابة، فيكون مشغولا معايا. أما الآن فإذا لم يكونوا صالحين فإنهم لا يتبعون مثل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع إذا مات أمراجا انقطع عمله إلا بثلاثة، ولا صالح إلا أولاد، ولا صالح إلا أولاد. وهذا الولد الصالح من قدرة أبيه، إن الولد الصالح إنما يكون صالحا بتنشئته وأبيه له على الصلاة وعلم ينتفع به وصدقة جارية. الصدقة الجارية هي ما قدمه لنفسه أو ما كان من ماله بعد الممات. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا صادقين في الخيرات، وكانوا يعلمون أن هذا المال إنما هو عطية الله تبارك وتعالى، وأن المرء ليس له فضل في ذلك، فكانوا ينفقون هذه الأموال في طاعة الله تبارك وتعالى. فما قصة أبي بكر وعمر ممن بعيد لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وجاء عمر بشكر ماله، عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة ويشتري بئر رومة، وأبو طلحة لما سمع قول الله تبارك وتعالى: إن له الفضة حتى ينفقوا مما تحبون، كان عنده أستاذ طلب بيرقاء وكان من أحسن المساجين في المدينة، فجعله صدقة لله تبارك وتعالى في الفقراء والمساكين، وجعله للنبي صلى الله عليه وسلم في أهله. هذا ينبغي أن يكون الإنسان مع ماله، يكون منتفعا بماله إذا قدم، أما إذا أمسك فإن الورثة هم الذين يتبعون. فإذا ذهب الميت إلى قبره رجع أهله ورجع المال، قيل رجوع المال بناء على أنه لا ينتفع بماله بعد موته، وقيل ان وضوع المال معناه ما يملكه من قدر ورقيق، فانهم يدفعون مع ذلك الى المقابر ثم يعودون بعد ذلك. فقال هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيرجع فلان يرجع اهله وماله ويبقى عمله، واما عمله فهو الذي يبقى معه في قبره ويكون معه عند بعده، ويكون معه ايضا عند العرض على ربه جل وعلا، كما في حديث براء من المؤمن الى نقل قبره جاءه رجل حسن الوجه حسن السياده طيب الرائحه، فيقول له: ابشر بالذي كنت توعد، ابشر بالذي كنت توعد. فيقول له: من انت؟ فيقول: انا عملك الصالح، انا عملك الصالح. فيرى عدم الجنه. واما الفاجر فياتيه عمله في صوره رجل قبيح الوجه منكر الرائحه، فيقول له: ابشر بالذي يتوب، فلقد علمتك سريعا الى معصيه الله بطيئا في طاعته. ثم يرى عدم النار حكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان العبد المؤمن اذا انشق عنه قبره جاءه رجل شاحب الوجه، فيقول له: من انت؟ فيقول: انا العمل الصالح، انا عمل الصالح. ويقول: انا القران الذي اضمرتك بالمنام وايقظتك بالليل، وان كل ذلك من وراء تجارتك، وانت اليوم من وراء كل تجاره، فيعطى كل اليمين وملك شماله، ويوضع على راسه كلام الوقار، ويكسر والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا، فيقول: بما تسين هذا؟ فيقال لهما: بارض ولديهما القران. فالقران والصيام يشفعان العبد يوم القيامه، القران والصيام يشفعان العبد يوم القيامه. هذا هو عمل الانسان الذي يكون معه في قبره. ولكن الناس يعمرون ديارهم خاليا ويفرقون ديارهم التي يطول فيها مقامهم. يوم الرحمن بن ابي العاص كان على مقبره، كان هناك شاب في قبيلته في قبله، قال له: اطلع اليه على قبر يعني. فلما قال له: ماذا ترى؟ قال: ارى بيتا ضيقا مظلما. فقال له: هذا بيتك الذي تطول فيه اقامتك. فقال: ان ودعت لاعمرن بيتي الذي اقيم فيه. من وصايا عثمان الحكيم لابنه قال: يا بني، ما من عبد الا له بيتان، بيت شاهد وبيت ضار. فالعامل من عمر بيته الضار وقبر بيته الشاهد، يعني عمر بيته الذي تكون فيه اقامته وهو القبر. فالشاهد ان الانسان بعد موته لا ينتفع الا بعمله، فعمله هو الذي يكون معه في قبره، ويكون معه عندما يخرج من قبره، ويكون معه في ارض المعشر. فلا يغتر الانسان بماله ولا باهله، ولا يغيره ذلك عن طاعه ربه جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك سمعنا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.